الحرب العالمية الثانية من سلسلة ما بعد الكارثة، إعداد محمد علي منصور، بصوت محمد الشموتي. شارك في أداء الأدوار هشام عبد الموجود، عمر عصام، عبد الرحمن زغلول، ريهام حمدي زيدان، سلمى صبري.
بعد شهور من البحث والتقصي وجدنا المزيد من البيوت والحانات المدفونة تحت الأنقاض، بالإضافة إلى معسكر يبعد عن البلدة نحو كيلومترين. نستطيع القول إن ما حدث لهذه البلدة لا يمكن محوه أو نسيانه. هل ستزيد أعداد الضحايا من الجنود والأبرياء؟ هل ستظهر إحصاءات جديدة تغير الأعداد الرسمية لضحايا الحرب العالمية الأولى؟ لا نعرف بعد، ولكن لا أظن أن هذه الحقائق ستغير من وحشية المشهد شيئا. ما دمرته الحرب يا سادة أكبر من مجرد عدد يرصد على ورق. الحرب نسفت كل معاني الإنسانية، فاستولى الظلام على عقول مشعليها وطمس أعينهم وملأ الحقد والكره قلوبهم. قتلوا الرجال والنساء وشردوا الأطفال. المجد للذين صمدوا في وجه تلك البشاعة، فليحمنا الرب.
صفق الحاضرون لمستر لويس جونسون رئيس منظمة تروث الدولية بعد انتهائه من هذا الخطاب الحماسي بمناسبة المؤتمر الصحفي المنعقد في مدينة فيردان التي تبعد نحو 8 كيلومترات عن مدينة فلوري. اضطررت لقطعها حتى أحضر هذا المؤتمر بصفتي رئيس الفريق البحثي. صعدت المنصة لإلقاء كلمتي، وقفت وفي يدي بعض الأوراق، رحبت بالحاضرين وبدأت في سرد آخر المستجدات التي توصلنا إليها بشكل سريع وملخص. فأنا لا أحبذ الخروج عن موضوع المؤتمر بإلقاء الخطابات الحماسية والإدانات الفارغة. ماذا ستفعل الكلمات مقابل ما فعلته الأسلحة والدبابات والطائرات؟ مهمتي هي الكشف عما حدث في هذه المنطقة ليسجل التاريخ ما خلفته الحروب إلى وقتنا هذا. وبعد انتهاء المؤتمر ألقيت التحية على أعضاء المنظمة وتذرعت بضرورة عودتي للموقع، فقد تأخرت. توجهت للسيارة التي ستقلني وبها بعض أعضاء من الفريق حضروا معي. ركبت وأمرت السائق بالانطلاق.
لحظة يا بروفيسور.
ماذا هناك؟ رد أحدهم.
ننتظر توني، فقد ذهب لشراء بعض الأشياء، يقول إنه لا يستطيع البقاء كل هذه الفترة بدون أن يأكل.
لماذا اصطحبت هذا الأحمق معي؟ هل يظن أننا في نزهة؟ يجب أن ننطلق الآن. حضر توني وفي يده طعام معلب ومشروبات غازية وجلس إلى جانبي.
معذرة يا بروفيسور، هل أخرتك؟
وهل تظن أن لدي متسعا من الوقت لهذه التفاهات؟ هيا فلننطلق. انطلقنا في الطريق وانهمكت في قراءة بعض البحوث الجديدة إلى أن قطع تفكيري صوت القرمشة الصادر من فم توني. رمقته بحدة فنظر لي ببلاهته المعتادة غير عابئ بما يسببه لي من إزعاج.
بروفيسور راف، ألن تخبرني ما الذي جعل الحرب تشتعل من جديد بعدما انتهت في المرة الأولى؟
عدنا لهذه الأسئلة مرة أخرى. حسناً، أظن أن باستطاعتي سرد بعض الأحداث عليك ريثما نصل. لقد كانت البداية هذه المرة من ألمانيا.
هتلر، أليس كذلك؟
بلى، كانت صور ولافتات أدولف هتلر تغزو شوارع برلين في عام 1933 عندما استطاع هو وحزبه النازي الفوز بالحكم وبأغلبية مقاعد البرلمان الألماني بعد سلسلة طويلة من الفشل. كان هتلر واحدا من جنود الحرب العالمية الأولى، شهد توهجها وانتصاراتها في بلجيكا وشهد انهيارها في روسيا وفردان. وبعد انقضاء الحرب عم السلام العالم بينما لم يستطع الزحف لقلب هتلر ولو للحظات. عمل هتلر في البداية جاسوسا للحكومة الألمانية على الجماعات المتطرفة، ولكن انقلب الوضع واعتنق قضيتهم، بل أصبح زعيما لبعض هذه الجماعات معتنقا فكره النازي. كانت أهدافه تتلخص في استعادة مكانة ألمانيا بعد إذلالها من الحلفاء عقب الحرب الأولى وسيادة الجنس الأبيض الآري واضطهاد اليهود وإلغاء معاهدة فرساي واستعادة ألمانيا أراضيها ومستعمراتها. لم يلقى هتلر القبول في بادئ الأمر، ورغم قوة فصاحته وخطابته الملهمة لم يستطع تحقيق النجاح في انتخابات البرلمان إلا 1%. في العام التالي ارتفعت النسبة إلى 5%، ثم هبطت في العام الذي تلاها. ولكن يشاء القدر أن هتلر بحزبه الذي أصبح يملك صيتا واسعا وشهرة يحقق أغلبية في البرلمان، ويصل هتلر بعدها للحكم. ومهد له الطريق سقوط اليسار الألماني وأيضا سقوط الديمقراطيين في معارك سياسية ضد الشيوعيين. تولى هتلر الحكم وأصبحت آراؤه معروفة للجميع، انحاز لها الأغلبية وأصابت غيرهم بالهلع. أشار في خطاباته إلى وجوب إلغاء معاهدة فرساي الظالمة، مستندا إلى أن ألمانيا يسكنها 80 مليون مواطن، وهو ضعف سكان فرنسا، ولكن برغم ذلك أخذت أراضيهم عنوة، حيث أراد هتلر أن يحصل على ما سماه مساحة العيش. طمح إلى تدمير فرنسا واليهود أيضا، لأنهم كانوا سببا في انهيار اقتصاد ألمانيا ودعم الحلفاء بالمال الذي جعل المحور يخسر الحرب. ولذلك أسس معسكر داخاو، وهو أول معسكر لتعذيب اليهود ومن هم ضد النازية، الذي شهد كثيرا من الجرائم. وكان حلم هتلر الأكبر هو توحيد الشعوب الناطقة باللغة الألمانية كالنمسا، التي بسطت تشيكوسلوفاكيا السلطة عليها. ولم يتوقف طموح هتلر عند الخطب والتهديدات، بل كان يعمل فعلا على تحقيق أهدافه. ومن ميونخ وبافاريا موطن النازية، ومهرب هتلر المفضل، وفوق جبال الألب مع حبيبته إيفا براون، عقد العزم على إشعال النار بالعالم. في سبتمبر من عام 1939 اجتاح جيش هتلر تشيكوسلوفاكيا وأرض التشيك، مدمرا كل ما يقابله، وبعدها بسط نفوذه عليهما، الأمر الذي أرعب السوفييت وقائدهم جوزيف ستالين الحاكم الشيوعي للاتحاد. فبهذا تحطمت الحدود الفاصلة بينه وبين هتلر، فقرر الاستعداد، ففي أي لحظة قد يهجم الألمان. ولكن هتلر كان أذكى من مهاجمة الروس في ذلك الوقت، وعوضا عن هذا عقد معهم اتفاقية في 23 أغسطس بالتعاون القريب، وتراجعت قواته. وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف استعدادات ستالين. أمر ستالين بإنشاء معسكر يعمل فيه الفقراء ليلا ونهارا لتجهيز المعدات، مات منهم عدد كبير. وفي الغرب التزمت بريطانيا وفرنسا الصمت خوفا من جنون هتلر، وحاولت التواصل معه، وعرضت عليه أن توافق على احتلاله التشيك مقابل صمته وعدم مطالبته بأرض جديدة، وهو ما رفضه هتلر. بينما في الجزء الآخر من العالم أعلنت الولايات المتحدة الحياد. كانت خطة هتلر تسير بسرعة شديدة، ولم يبقى أمامه عائق سوى بولندا التي تملك ممر دانزيغ الذي يقسم الأراضي الألمانية على الساحل البحري. فقط لأن بولندا تمتلك مرفأ بحريا، قرر مهاجمتها مقتحما أراضيها غير مكترث بتهديدات فرنسا وإنجلترا. وبينما كانت دبابات هتلر تخطو في وارسو عاصمة بولندا، هاجمهم سلاح الفرسان البولندي مستخدما الأحصنة التي سحقتها مدافع ألمانيا الثقيلة. وفي اليوم التالي كان العالم على أعتاب حرب أوروبية جديدة، فقد أعلنت كل من فرنسا وإنجلترا الحرب على ألمانيا النازية بذريعة خرق العهود وارتكاب مذابح ضد البولنديين. ومن باريس تحركت القطارات تحمل الجنود في مشهد يشبه سابقه في الحرب الأولى، ورغم ابتسامات الجنود أمام الكاميرات كانوا يعلمون أنهم ذاهبون لحتفهم. حشدت فرنسا ما يقارب 4 ملايين جندي، وعلى الحدود الفرنسية تجمعت 40 فرقة عسكرية فرنسية مقابل 20 فقط من ألمانيا. وبدأ توغل القوات الفرنسية في ألمانيا محققة انتصارات صغيرة وغنائم ضئيلة، ولكن سرعان ما توقف زحفهم بأوامر من القائد موريس جاملين قائد القوات، أملاً أن تتوقف ألمانيا عن أفعالها أو لأن الأمور لم تتخذ منحاً جدياً بعد. كانت فرنسا محصنة جيداً بخط دفاعي تم إنشاؤه قبل الحرب يدعى خط ماجينو على طول الحدود مع ألمانيا، مكون من 1,000,000 متر مكعب و100,000 طن من الفولاذ وشبكة كبيرة من الخنادق والأبراج المحملة بالمدافع. استمر العمل به ما يقارب 10 سنوات، وأشيع عنه أنه منيع لا يمكن اختراقه، لكن هذا لم يشعر الأهالي بالأمان، فانتابهم الرعب وسارع بعض السكان بالهرب كما حدث في مقاطعتي ألزاس ولورين. وفي 20 سبتمبر 1939 قصفت مدينة وورسو البولندية، وكانت أول مدينة تتعرض للقصف الجوي في الحرب وفي التاريخ، قصف أحدث جرائم وحشية بحق المدنيين الذين خسروا أرضهم. وعلى الجانب الشرقي من بولندا اجتاح ستالين ما بقي منها بالاتفاق مع هتلر حسب المعاهدة بينهما، وقام ستالين بإعدام 20,000 مدني وما يقارب 4,500 جندي. وعين القائد سيكوريسكي حاكما على بولندا بعد الحرب من قبل هتلر، وارتكب جرائم بحق الغجر في بولندا، وقام بعمليات عقم للنساء الغجريات باعتبارهن جنسا أقل من البشر. وكان تحت حكمه 3,000,000 بولندي جعلهم فريسة لمعسكرات عمل هتلر النازي التي تعد معتقلا لليهود والبولنديين، حيث هلكوا من شدة الجوع. ولكن لن ينجو سيكوريسكي من حتفه، فسرعان ما سيشنق بعد الحرب عقابا على كل ما ارتكبه من جرائم. اختلفت الأسماء المتداولة لتلك الحرب، فسميت بالحرب الجالسة في ألمانيا، والحرب الضاحكة في فرنسا، والحرب المزيفة في إنجلترا. في أمريكا اكتفى الرئيس روزفلت بمجرد تهديد صغير لألمانيا، وفي فرنسا وإنجلترا فرضت الحماية على النصب التذكارية والآثار خشية القصف الجوي، حيث جمعت في مخابئ تحت الأرض. وفي ذلك الوقت من نوفمبر كان هتلر قد تعرض لخيانة بعض القادة خشية جنونه، فقد حاولوا التآمر لقتله، ولكنه نجا وخرج أكثر قوة وأكثر وحشية وجنونا. وفي مخبئه الصغير في جبال الألب في بافاريا مع حبيبته إيفا براون قرر الهجوم على بلجيكا وفرنسا، وعن طريق الجواسيس علمت فرنسا الخطة، فحفرت الأنفاق في درجات حرارة تصل إلى 30 درجة تحت الصفر. أنتجت فرنسا شهرياً 300 دبابة وغيرها من الصناعات الحربية. وفي إنجلترا كان الوضع يحتاج لرجل محنك ليتولى دفة الحرب، فعين وينستون تشرشل رئيساً للوزراء بعدما كان وزيراً للبحرية. كانت خطوات فرنسا وإنجلترا بطيئة على عكس ألمانيا وروسيا، ففي 1 أبريل 1940 اجتاحت روسيا فنلندا، وسرعان ما عقدت معها اتفاق سلام في 9 أبريل. وقام هتلر بتحريك جنود أسبان بلاشفة من ميناء سيدي العباس بالجزائر لمهاجمة فرنسا، ومع ارتسام خطته الكبرى أعلن هتلر عن بداية حرب البرق الخاطفة، فهجم على كل من الدنمارك والنرويج ولوكسمبورغ في 9 أبريل واجتاحها في أيام معدودة بقوته العسكرية. كان الهدف من الهجوم حماية طريق الحديد من تلك الدول، ولكن سرعان ما هجم الحلفاء على ميناء نارفيك وقطعوا خط الحديد الممتد عن هتلر، ولكنهم انسحبوا بعد هجوم هتلر على فرنسا. وضع هتلر خطة تنم عن ذكائه، وانتظر حتى نضجت الخطة وحان قطف ثمارها، فأخبر قادته بهذه الخطة، حيث ظن الفرنسيون أن هتلر سيهجم عن طريق بلجيكا ليصل لفرنسا مثل ما حدث في الحرب الأولى، وهذا ما كان هتلر يريدهم أن يعرفوه بالفعل. بينما كانت خطة هتلر هي حركة المنجل، وهي الهجوم من الغابات ثم التحرك نحو الساحل في حركة مقوسة كشكل المنجل. وعلم هتلر أن قوات فرنسا تتجه نحو بلجيكا، ففرح بهذا وشعر بأن الوقت حان ليباغتهم من الخلف. في العاشر من مايو وفي الساعة الخامسة صباحا بدأ هجوم الجيش الألماني الملقب بفارمخت، الذي يضم 3 ملايين جندي، متجهين نحو مدينة أردان الفرنسية جنوب بلجيكا، ساحقين كل ما يقابلهم. حاصروا الجيش الفرنسي في بلجيكا وتوغلوا بها، مدمرين حصن إيبن إيميل المنيع. وما إن علم الأهالي بدخول الألمان وبداية قصف مدنهم حتى هربوا نحو فرنسا، الأغنياء وأصحاب العربات أولا، ثم لحقهم الفلاحون في النهاية. قصفت المدن شمال فرنسا وغربها جوا بالطائرات، كما دمر الألمان ميناء ومدينة روتردام الهولنديين. وخلال 3 أيام وصلوا إلى مدينة سيدان الفرنسية على نهر ميوز، وبعد معركة ضارية استطاع الألمان بناء جسر وعبروا المدينة بعدما سووها بالأرض، مستخدمين طائراتهم الفتاكة الملقبة بستوكا. أظهر تشارلز دي جول قائد الدبابات شجاعة في الهجوم على الألمان، حيث قاد دي جول هجوما شجاعا بالدبابات ولكن دون غطاء جوي، فكبدتهم طائرات ستوكا خسائر مروعة. بعدها خرج بول رينو رئيس وزراء فرنسا مطالبا بالصمود والشجاعة وباستمرار القتال، خاصة بعدما انتشر بفرنسا اللاجئون والهاربون من بلجيكا، كما أقال القائد موريس جاملين وعين القائد ماكسيم ويغند أحد أبطال الحرب العالمية الأولى قائدا للجيش، الذي عين المارشال فيليب باتون أحد أبطال الحرب نائبا له. ازداد الوضع صعوبة على الحلفاء الذين حوصروا في دانكيرك على الشاطئ، وقف 400,000 جندي ينتظرون الإخلاء أملا في أن تأتي سفينة تنقذهم من اقتراب الألمان. وكانت طائرات الألمان تقصف كل سفينة تقترب، حتى استطاعت البحرية الإنجليزية إنقاذهم ونقلهم إلى بلدانهم. وما كاد الحلفاء يهنؤون بنصر صغير حتى أعلن الفاشي موسوليني حاكم إيطاليا في 10 يونيو الحرب على فرنسا وإنجلترا لدعم حليفه هتلر، وأيضا من أجل استعادة وادي الرون ومارسيليا ولنزع السلاح من تونس وكورسيكا، وبدأ الهجوم على الحلفاء. انهارت فرنسا تماما وأعلنت باريس مدينة مستسلمة حتى لا يحل بها الخراب كسائر المدن. وفي 14 يونيو دخل الألمان باريس ورفعوا علمهم السواستيكا أعلى برج إيفل، وهربت الحكومة لمدينة بوردو، وأصبح بيتان القائد الأعلى بعد استسلام رئيس الوزراء، بينما كون شارل دي جول حكومة مستقلة وأعلن استمرار المقاومة. نهب الألمان فرنسا وأخذوا الوثائق المهمة كنسخة معاهدة فرساي وقوائم الجواسيس، وأسروا عددا كبيرا يصل 1.5 مليون جندي، وعاملوا الأفارقة الذين حاربوا مع فرنسا كأنهم كائنات دونية. وبعدها بأيام وصل هتلر لكامبن قرب باريس جالبا عربة القطار التي أعلن فيها استسلام ألمانيا في الحرب الأولى. وفي نفس العربة في 20 يونيو وقع استسلام فرنسا لحكمه وإلغاء معاهدة فرساي، وأيضا تسليم المطلوبين وأعداء حكمه. كانت الغنائم التي وجدها الجيش الألماني تتمثل في 2000 دبابة و5000 مدفع، بالإضافة إلى المصانع والموانئ وكل ثروات فرنسا. كما وجب على فرنسا دفع ما يعادل 100 مليون دولار تكاليف للاحتلال، وأمر بأخذ بعض قطعهم البحرية، ولكن تشرشل سبقه وهاجم البوارج الفرنسية في الجزائر وأحرقها حتى لا تساعد الألمان. وكان هتلر المنتصر يجلس مغرورا بنصره أمام قادة فرنسا الذين أمرهم بنقل حكومتهم لمدينة فيشي، وكان مصير تلك العربة أن أمر هتلر بإحراقها قبل هزيمته.
إذن سقطت فرنسا في النهاية؟
بالطبع، وخاصة بعدما أصابها من دمار. وصارت إنجلترا الآن من تواجه هتلر بمفردها بعدما سقطت معظم الأراضي الفرنسية في قبضة هتلر. قرر الزعيم النازي مهاجمة إنجلترا بقوته الجوية، حيث الوحشان لوفتوافة وستوكا، فقصف مدنا مثل لندن وكوفنتري حتى قرر الإنجليز المقاومة، فأرسلوا الأطفال للمخابئ وجندوا النساء، واستمر العمل في الوظائف والمصالح الحكومية، بل استحدثوا أسلحة كالرادار لكشف اقتراب طائرات العدو، وزودتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأسلحة وطعام، حتى أغضب صمود إنجلترا هتلر غضبا جامحا، فجعل الغواصات الألمانية تنتشر في أرجاء الأطلسي لتطارد كل سفينة إنجليزية أو أمريكية، فاستهدف بوارج وسفنا، بل اشتد غضبه فأمر جنوده بمعاملة الفرنسيين بقسوة وفرض حصار على اليهود، وجعل البولنديين يعملون سخرة. سارت الحرب على نحو بطيء. لم يكن هذا يسعد هتلر الذي تحول طموحه من السيطرة على أجزاء في أوروبا إلى العالم بأكمله.
وهل جن هتلر لهذا الحد؟
امتلاكه لجيش كبير وقوي جعل طموحه بلا حدود، ولكن موارده الحربية كانت غير مشجعة لاستكمال الحرب، فأصدر قرارا هو الأكثر جنونا أو الأكثر حمقا. قرر احتلال حليفته روسيا من أجل السيطرة على موارد الحديد والبترول وغيرها، وأطلق عليها اسم الملك الألماني القديم فريدريك بارباروسا، ولكنه قرر تأجيل العملية من أجل مساعدة حليفه موسوليني في شمال إفريقيا ومستعمراته بليبيا. فأطلق هتلر طائراته نحو البحر المتوسط واحتل اليونان وجزيرة كريت، وهو ما أهدر وقته. وكان ستالين في الشرق قد عرف عن طريق جواسيسه نية هتلر في الهجوم عليه، ولكنه لم يصدق أن يلتف هتلر عليه باعتباره أهم حليف له، واكتفى بعرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء بموسكو، وكان وزير خارجية ألمانيا ضمن الحضور. ولكن ظن ستالين كان خاطئا، فقد خانه هتلر. وفي 22 يونيو بدأت أضخم عملية هجوم في التاريخ، ب3,000,000 جندي ألماني و3,000 دبابة و7,000 مدفع و3,000 طائرة. دمرت مطارات الروس، وسقط أكثر من 300 طائرة روسية في الساعات الأولى. وكانت خطة هتلر محددة بالزحف نحو 3 مدن مهمة، هي لينينغراد مدينة الثورة الشيوعية، وموسكو العاصمة السياسية لستالين، وكييف في أوكرانيا للاستيلاء على مناجم الحديد. وعلى مساحة 3,000 كيلو توغل الألمان مستشعرين المساحة الضخمة لروسيا، واستقبلوا في بعض المناطق كدول البلطيق على أنهم فاتحون لما عانته هذه المناطق من حكم ستالين. وتولى قائد الدبابات هينز غودرين تقدم الهجوم، حتى بعدما واجهته دبابات T-34 الروسية الضخمة صاحبة 30 طنا، لكنه استطاع تدميرها بمدفع 88. كان الألمان يعدمون الأسرى من القادة والبلاشفة، وأصبح الوضع شديد الصعوبة على الروس. كانوا يمتلكون بندقية واحدة لكل 4 جنود، فاضطروا للتراجع والانسحاب ونقلوا المصانع إلى خلف جبال الأورال. وما استطاع ستالين فعله هو استخدام سياسة الأرض المحروقة التي اتبعوها مع نابليون بونابارت في الماضي. حرق الفلاحون أراضيهم قبل الهروب حتى يتضور جيش ألمانيا جوعا في الأراضي الواسعة، واستحدث الروس السلاح الجديد وهو المدفع المدمر كاتيوشا، المسمى أيضا بأرجن ستالين، صاحب القدرة التدميرية الهائلة. لكن كل هذا لم يوقف زحف الألمان الذين وصلوا إلى مدينة سمولنسك، آخر مدينة قبل موسكو. وفي 3 أسابيع من حرب الشوارع داخل المدينة والقصف المباشر، احتلوا المدينة. بينما هرب الجنود الروس للغابات وتمردوا، كما انضم لهم المزارعون الذين تعلموا حمل السلاح وقطعوا الطرق على الألمان. وكان القائد الألماني فيدور فون بوك قد أشار بتوجيه الجيش إلى موسكو والتمركز فيها، لكن هتلر أمر بالتوجه نحو أوكرانيا لتزويد الجيش بالطعام والقمح. وقد تم ذلك، وتوجهت فيالق من الجنود لأوكرانيا، وقد أسر الألمان عددا كبيرا من الجنود الروس الذين تجاوز عددهم 600 أسير. وجاء القائد النازي هاينريك هيملر في زيارة للأسرى الروس، ولم يوفر للسجناء الطعام وتركوا يتضورون جوعا حتى الموت. أما الألمان فقد لقوا معاملة جيدة من الأهالي الذين منحوهم الطعام والمساعدة، فقد تسببت سياسة ستالين العدائية في موت 7 ملايين منهم. لكن القائد هيرمان غورينغ أكبر قادة هتلر لم يستغل تلك الميزة، وجعل الأوكران يعملون سخرة للألمان، فمات منهم الكثير، فلم تختلف سياسته عمن سبقوه. في أعقاب ذلك وصلت قوات الألمان الأخرى إلى مدينة لينينغراد، الهدف الثاني في خطة هتلر، وحاصروا المدينة حصارا شديدا، وتركوا أهلها يعانون من الأمراض والجوع. وفي أثناء ذلك استخدموا المدافع في إنهاك المدينة المحاصرة، وسقط الآلاف موتى بفعل الجوع أو المدافع، وبعدها سقطت المدينة أمامهم. بحلول 30 سبتمبر تم توحيد كافة الجبهات والجيوش ليتوجهوا نحو موسكو الهدف الباقي، وأحرزوا تقدما مذهلا، آسرين في طريقهم 700,000 روسي. ولكن ظهر عدو جديد، وهو شتاء روسيا القارص، ووصلت درجات الحرارة 40 درجة تحت الصفر، فأعاق ذلك تقدم الألمان. استغل ستالين تلك الفرصة فأقام احتفال ذكرى الثورة البلشفية كما كان مقررا، ودعا للنضال، وأمر القائد جورجي جيكوف قائد سلاح الدبابات بشن هجوم بكل قوته. وبدأ جيكوف بهجوم مباغت في 5 ديسمبر، مستخدما فرقة الجنود السيبريين الذين برعوا في حرب الثلوج. أسفر الهجوم عن قتل أكثر من 30,000 ألماني، وانسحب الألمان مسافة 200 كيلومتر، وأصيب هتلر بالغضب في مخبئه في بافاريا، وسرح 35 من جنرالاته الذين حملهم تلك الهزيمة القاسية، وتولى هو قيادة الحرب بنفسه. على الجانب الآخر من العالم، في اليابان حليفة هتلر تحت قيادة إمبراطور اليابان هيروهيتو، حاكم الأرض التي لا تغيب عنها الشمس، كانت السلطة الفعلية في يد القائد هيديكي توجو، فاتخذ قرارا سيقلب مجرى الحرب. أطلقت طائراتهم في هجمة مباغتة على العالم أجمع، ففي 7 ديسمبر هاجموا قاعدة بيرل هاربر تحت قيادة ياماموتو قائد الجيش الياباني، مدمرين القواعد والسفن بطيرانهم، متسببين في مقتل 2,500 جندي أمريكي وإصابة 2,100 جندي، بذريعة رفع عقوبات مالية وحجز أرصدة يابانية بعد احتلال اليابان لكل من سوماترا وهونغ كونغ والفلبين وبورما، وارتكاب مذابح بحق الصينيين، ومطالبة حكومة فيشي بأخذ بعض السفن الفرنسية لصالح الأسطول الياباني ثاني أقوى أسطول، الذي استطاع إغراق سفينتين إنجليزيتين لبسط سيطرتها على المحيط الهادي. وفي ذلك اليوم خرج روزفلت في مبنى الكونغرس الأمريكي ليعلن أن أمريكا ستخوض الحرب ضد ألمانيا ودول المحور، لتتحول الحرب لحرب عالمية كاملة. وحين تحقق مراد هتلر في إقحام الولايات المتحدة في الحرب، أعلن عليها الحرب. تلقى الجنرال ماك آرثر قائد القوات الأمريكية في الفلبين أمرا من روزفلت بالهرب، فهرب الجنرال نحو أستراليا وأسر 30,000 جندي أمريكي. وفي أمريكا انتشر الهلع بين الأهالي عندما صورت الباخرات الألمانية مدينة نيويورك إعلانا منهم بأنهم على مقربة منها، فأمر الأهالي بحجب الأضواء ووضع ساتر ضوئي، ولم يجد الأمريكان وسيلة للتنفيس عن غضبهم سوى اضطهاد الأمريكيين من أصل ياباني، فوضعوا في معسكرات بمفردهم وتعرضوا للتحقيق المباشر والنفي إلى الصحراء، بالرغم أن منهم من ولد وانتمى لأمريكا. وفي أبريل من عام 1942 دخل 6 ملايين جندي أمريكي الحرب، تبعهم سلاح الجو بطائرتهم الجديدة B-35، وقاموا بقصف مباشر على بعض مدن اليابان وأعادوا نفوذهم فوق المحيط الهادي. وقتها أدرك اليابانيون خطأهم الجسيم، فقد كان عليهم احتلال بيرل هاربر بعد قصفها، ولكنهم تركوها وأدركوا فيما بعد أن حاملات الطائرات في بيرل هاربر لم تكن موجودة في القاعدة وقتها، وكانت تلك ضربة صادمة لليابان. لكنهم قرروا تصحيح المسار بعد 6 أشهر في يونيو بالهجوم على قاعدة ميدواي الأمريكية، لكن باستخدام أجهزة فك الشفرة عرف الأمريكان خطتهم واستعدوا جيدا، وقرروا صنع كمين محكم لليابانيين. وفي 7 يونيو توغل الطيران الياباني نحو ميدواي، وكان الأمريكان في الانتظار، فدارت حرب جوية وبحرية، واستخدم اليابانيون سلاحهم المضاد للطائرات، ما جعل الطائرات تتكبد خسائر هائلة. استطاعت الطائرات الأمريكية التوجه نحو حاملات الطائرات القريبة من موقع الهجوم بدون غطاء جوي يحميها، فألقى الأمريكان القذائف فوقها، فغرقت 4 حاملات طائرات يابانية، بينما لم يغرق اليابانيون سوى حاملة طائرات واحدة للأمريكان. وانتهى الهجوم سريعا، وهربت الطائرات اليابانية نحو الحاملات التي وجدتها تغوص في الماء. كانت ميدواي أول هزيمة قاسية للجيش الياباني، فقرروا ترك جبهة المحيط الهادي والتوجه نحو أستراليا الموالية للحلفاء. فتحركت الكتائب الأسترالية والأمريكية والكندية نحو جزيرة غينيا الجديدة شمال أستراليا، ثم على جزيرة غوادا كانال حاول اليابانيون بناء مطار لهم، لكن جنود البحرية الأمريكية لم يمهلوهم، وبين الأشجار وعند نهر تينارو خاضوا حربا خسرت اليابان فيها جنودها، واستولى الأمريكان على المطار وهاجموا كل سفن التعزيزات اليابانية. وفيما بعد استطاعت اليابان إنزال جنودها على الجزيرة، حيث خاضوا حربا استمرت قرابة 6 أشهر. وهناك خاض الجميع حربا داخل الغابات والأحراش الكثيفة، وبين حرب السلاح خاض الجنود حروبا عديدة مع الأفاعي والقمل والبراغيث وأمراض كالملاريا التي تسببت في موت الجنود من الطرفين، حتى لاح النصر أمام الأمريكان.
هذا حقيقي؟ مات جنود بسبب القمل والبراغيث؟ أتظن أن في مخيمنا قمل وبراغيث كذلك؟
بالطبع، ولا تنسى أن تغطي نفسك جيدا حتى لا يأكل البعبع أصابعك وأنت نائم. ضحك جميع من في السيارة، فاحمر وجه توني خجلا. دعنا نكمل يا سيد توني قبل أن نصل، وإلا لن ننهي ما بدأناه. في أوروبا كان هتلر يحشد 10 ملايين جندي لحرب إخضاع روسيا العنيدة، وقد تحولت ألمانيا الحصينة إلى هدف لطائرات الحلفاء الذين دمروا مدينة إسن الصناعية في شمال ألمانيا وهرب أهلها. فشعر الألمان للمرة الأولى بالخوف، وذهب إحساس الهيمنة، وخاصة أن موسوليني الحليف الضعيف كان يخوض حربا ضارية في بير حكيم في ليبيا ضد الحلفاء، الأمر الذي جعل هتلر يرسل أحد أهم قادته وهو روميل ثعلب الصحراء لنجدة إيطاليا التي فقدت 300,000 جندي في حروبها المتفرقة. بعدما فرغ هتلر من متاعبه قرر تركيز ضربته على مدينة ستالينغراد في الشمال وأراضي القوقاز في الجنوب الشرقي للحصول على النفط، وقسم الجيش الكبير لقسمين، ذلك الأمر الذي حذره منه قادته، ولكن كان قرار هتلر نافذا. وفي أغسطس داهم الألمان ستالينغراد وقابلهم القليل من الروس قبل الوصول إلى المدينة، وكان الجنود من خوفهم قد استخدموا سلاح تفخيخ الكلاب وأطلقوها نحو المدرعات الألمانية فتنفجر أمامها. وفي ذلك الوقت وصل تشرشل لمقابلة ستالين لتحذيره وطلب بعض المساعدات، ولكن ستالين أخبره أنه هو من في حاجة للمساعدة. فقام ستالين بتعيين نيكيتا خرتشوف قائدا لإنقاذ ستالينغراد، ولكن الألمان كانوا قد وصلوا بالفعل لمبتغاهم وفرضوا حصارا هائلا على المدينة مستخدمين المدافع وطائرات ستوكا. وخلال 4 أسابيع وفي 15 من أكتوبر بعد حروب متفرقة داخل المدينة، تمكن الألمان من رفع علم السواستيكا على مدينة ستالينغراد ووصلوا إلى حدود نهر الفولغا. وكم كان هتلر سعيدا بذلك النصر الكبير. وصلت تعزيزات ضخمة للسوفييت عن طريق النهر للمدينة، واستمرت المقاومة من الجنود الروس الذين حشدوا لتلك المعركة وإنهاك قوة الألمان. وفي المصانع كانت النساء تعمل ليل نهار لتوفير السلاح والمعدات اللازمة، وبينما جهزت مئات المعدات سقطت النساء موتا من العمل أو الجوع أو البرد. وعلى جبهة إفريقيا كان روميل يحقق انتصارات ضخمة حتى أصبح عند مدينة العلمين بمصر أمام القائد الإنجليزي برنارد مونتغومري. وفي 23 من أكتوبر اشتعلت معركة العلمين باستخدام الدبابات والأسلحة وحتى الحراب. وبين المعارك الحامية واستمرارها لأيام كان المدد يصل لقوات الحلفاء، بينما قوات روميل لا تتجدد إمداداتها. انتظر القائد الدعم من هتلر لكن لم يصل له شيء، فتراجع روميل كثيرا نحو ليبيا. كان أول نصر ضخم للحلفاء وخيبة أمل كبيرة لهتلر. ازداد هجوم الحلفاء على جبهة شمال إفريقيا، فحاربتهم حكومة فيشي الفرنسية، وأمر شارل ديغول الفرنسيين الأحرار بمهاجمة فيشي، وكان معهم الأمريكان وجنود الجزائر والمغرب، فأحرقت فيشي سفنها في البحر. وفي 9 نوفمبر وجد روميل نفسه يتراجع إلى تونس، والخناق يضيق أكثر فأكثر. كان هتلر يعاني على كل الجبهات، سرعان ما تراجعت انتصاراته وأصبح يتلقى هزيمة تلو الأخرى. في ستالينغراد بروسيا وفي 19 نوفمبر حشد الروس 1,000,000 جندي لاستعادة المدينة، وفي معركة كبيرة خسر الألمان قوة جيشهم وتحول المهيمنون إلى محاصرين. طلب منهم هتلر الصمود وأخبرهم بأن طائرات لوفتوافة في طريقها إليهم بالتعزيزات والطعام، لكن شيئا لم يصل، وقللت حصص الطعام بشكل كبير، فترك الجنود ليموتوا في البرد والعراء. تفاقم الوضع مع الأحوال الجوية، فكان إنزال البنطال للاستحمام أو التغوط يعني الموت. وبينما قادة هتلر يعرضون عليه الانسحاب من الاتحاد السوفيتي وكذلك موسوليني نفسه، كانت غطرسة هتلر أكبر من كل شيء، ولم تمر أيام حتى استعاد الجيش الأحمر ستالينغراد ورفع علم المنجل والمطرقة رمز دولتهم فوق المدينة. اعتقل باولوس القائد لعملية بارباروسا، وحين عرف هتلر قام بترقيته لرتبة مارشال ميداني، عسى أن ينتحر باولوس ليحمي شرفه العسكري. ولكن على العكس، سلم باولوس نفسه للروس، بل تعاون معهم كاشفا كل أسرار العملية. وبعد سنوات اعترف في محاكم الحرب ضد القادة الآخرين، وكانت هذه بداية النهاية لهتلر. في 13 من يناير عام 1943 وصل روزفلت مع تشرشل إلى كازابلانكا في المغرب في مؤتمر كبير بغرض توحيد الجبهة الفرنسية بين القائد شارل ديغول وهنري جيرود، كما أعلنوا أن الحرب لن تتوقف بغير استسلام غير مشروط من ألمانيا واليابان. كان هتلر في وكره يحاول السيطرة على البلاد من الداخل، لقد أصبح هزيلاً ضعيفاً يعاني من الأرق، وأصيبت يده اليسرى بشلل رعاش. حاول أحد ضباطه قتله بتفخيخ مكتبه، لكنه نجا وأصيب إصابات طفيفة. عن طريق وزير دعايته غوبلز دعا الشعب للتضحية بنفسه من أجل ألمانيا مثل ما حدث بستالينغراد، وأمر نظام فيشي الفرنسي بأخذ عمال فرنسيين ليعملوا بمصانعه، بل حشد عددا كبيرا من الفرنسيين عنوة، ومن لم يرد هرب للغابات وانضم لفرق المقاومة الخاصة. كان هتلر مع وزير سلاحه وصديقه ألبرت سبير يعرضان نماذج لأسلحة مدمرة وفتاكة، كعاكس لضوء الشمس وصواريخ بالستية ضخمة وصواريخ على طائرات بدون طيار مثل V1 التي قتلت 11,000 إنجليزي، وأطلق منها 20,000 على أمل استرداد هيمنة الحرب. ومن أجل مضاعفة الأعداد استعان بفرقة شباب هتلر التي تعمل مع وحدات العمليات الخاصة للقيام بالمهام الحربية، وكانوا معدين ليحلوا مكان الفيرماخت كجيش جديد لألمانيا، ولكنهم لم يكونوا سوى صبية صغار بين 16 و20 عاما. ولم يكتفي هتلر بذلك، فجند أيضا الروس الأسرى كجيش حر من 1,000,000 جندي، وسلحهم بدبابته الجديدة تايجر لمحاربة أبناء وطنهم. تجهز هتلر لمعركة سيتاديل الكبرى على الحدود مع السوفييت، وكانت أكبر معركة دبابات في التاريخ، حيث تواجهت 2,800 دبابة ألمانية تحت قيادة فون مانشتاين مع 3,600 دبابة سوفيتية تحت قيادة جورجي جوكوف. واستطاع السوفييت عن طريق حرب الجواسيس معرفة رسائل الألمان واستغلوها ضدهم. وعند مدينة كورسك الروسية مات 50,000 ألماني وخسروا المعركة رغم زيارة هتلر لأرض الميدان. لكن كل هذا باء بالفشل، فقد استطاع الحلفاء احتلال تونس، بينما رومل يهرب على طائرة لألمانيا تاركا جنوده خلفه. وأخذ الحلفاء الألمان أسرى، حيث وصل عددهم 380,000 أسير، نقلوهم لسجون في أمريكا وكندا، حيث جعلوهم يعملون سخرة بمزارع التبغ والقطن. وبدأ الحلفاء الهجوم من تونس نحو جزيرة صقلية القريبة. وعلى الرغم من مقاومة المحور، انتصروا وبسطوا نفوذهم على الجزيرة. هكذا أصبح الطريق الآن ممهداً لضرب إيطاليا، ولكن سبقهم الإيطاليون وقاموا بثورة ضد حكم موسوليني المستبد في 11 سبتمبر. فهرب موسوليني إلى هتلر، فحاول الآخر إعادته للحكم، وقام بسحق حليفته إيطاليا من أجل إعادة موسوليني. وهنا أكمل الحلفاء هجومهم نحو إيطاليا، ووصلوا حتى خط مونت كازينو الدفاعي. بعد البحث وعن طريق بعض الجبال الضعيفة التحصين، هجم الحلفاء على باقي إيطاليا إلى أن جاء يوم 5 يونيو. احتل الحلفاء مدينة روما، وهرب الألمان للشمال حيث حاربهم المقاومون الإيطاليون. فقد هتلر أهم حليف لديه، وأصبح مهددا من سائر أوروبا،
فحضرت في ذهنه خطة سور الأطلسي، وهو سور دفاعي ضخم يمتد من النرويج حتى أسبانيا على ساحل البحر بغرض حماية شواطئه من أي هجوم من أسطول إنجلترا أو أمريكا. وعين القائد روميل للإشراف على بنائه وحمايته، لكن أدرك روميل والقادة أن هتلر قد جن وأن مهمته محال تنفيذها على أرض الواقع. لقد أدركوا أن نهاية قريبة ستبتلعهم. لم يمهلهم الحلفاء، وبدأت عملية إنزال نورماندي الكبرى في يونيو من عام 1944. وكانت تلك الخطة تشتمل على هجوم الأساطيل من 5000 سفينة بإنزال الجنود على 5 شواطئ ألمانية متفرقة من السين حتى شبه جزيرة كوتنتان، بينما أنزل جنود المظلات من الطائرات على الأراضي الألمانية وبدأ الهجوم. نزلت القوارب الأمريكية إلى الشواطئ، وكان بينهم الأديب الأمريكي هيمنغواي، وكان مراسلا حربيا مرافقا وقتها. مات 1000 جندي أمريكي على الشواطئ أمام مقاومة ضعيفة من الألمان سرعان ما انتهت بالاستسلام. بينما أنزل 10,000 جندي في أسبوع واحد، وصنعوا موانئ خاصة من خرسانات أسمنتية ضخمة مجهزة للهجوم الكبير الأخير. على الجانب الياباني، ازداد هجوم الأمريكان على اليابان بعدما جعلتها الحرب قوة عظمى. خاضت حروبا في جزر ماريانا وجزيرة سايبان، وعاد القائد ماك آرثر للفلبين بعدما هرب إلى أستراليا في أول الحرب. نزل الأمريكان لجزر اليابان القريبة، وحدثت معركة بحر الفلبين التي سحقت القوات الجوية اليابانية، ومن ثم أنزل الجنود على جزيرة سايبان، وقامت واحدة من أكثر المعارك دموية ووحشية. مات فيها 15,000 أمريكي في مقابل 27,000 ياباني. واستطاع ماك آرثر بعد 4 أشهر تحرير الفلبين وعاصمتها مانيلا، التي كانت ثانية أكثر مدينة مدمرة في الحرب بعد وورسو في بولندا. واكتشفت مقابر جماعية للجنود الأمريكان الأسرى. رد الأمريكان بقصف مدينة طوكيو العاصمة اليابانية بالنابالم المحرق الذي قتل 80,000 ياباني، وتركت 1,000,000 مشرد في البلاد. فانتقم اليابانيون بطريقة انتحارية، فكان الطيارون اليابانيون يدخلون بطائراتهم في السفن الأمريكية ليدمروها بتفخيخ أنفسهم. وفي ذلك الوقت كان الفيزيائي الأمريكي من أصل ألماني ألبرت أينشتاين يحضر هديته المروعة للعالم.
أينشتاين، هل شارك في الحرب أيضا؟
لا، لم يشارك، بل صنع ما هو أسوأ.
ماذا صنع؟
لا تتعجل، سوف تعرف، ولكن بعد أن تعرف بداية نهاية هتلر. بعد نزول نورماندي وتمركز الحلفاء في الأراضي الألمانية، شنت قوات الحلفاء غارات يومية على ألمانيا. أسقط 1.25 مليون طن من القذائف، فقتلت 600,000 شخص، وتركت 7 ملايين مشرد، وأبيدت مدن ألمانية. في ذلك الوقت استعاد الحلفاء جنوب فرنسا من بروفنس إلى مارسيليا في 2 أسبوع متجهين نحو باريس. وحين عرف الفرنسيون ذلك أعلنوا المقاومة، وثارت مدينة باريس بالكامل، يحارب مواطنوها في الشوارع والمنازل ضد جيش الألمان. تولى القائد الفرنسي فيليب لكلير تحرير باريس التي أوشكت على السقوط، بينما كان الألمان يتقهقرون. وبينما يعاني القائد الألماني فون دير جولز، أمره هتلر بإحراق باريس بالكامل قبل عودته، لكن القائد رفض تنفيذ قرار هتلر المخبول كما قال، فسجن مع جنوده بينما خطب شارل دي جول في القصر الملكي معلنا تحرير فرنسا كاملة. عقب ذلك بأيام، في 4 نوفمبر، اجتمع رؤساء الحلفاء في موسكو، وفي مخيلتهم أنهم أضحوا منتصرين وأن أسطورة المحور قد انتهت، فقسموا الغنائم في ذلك الاجتماع. حاول كل منهم حصد المستعمرات الألمانية الشاسعة، كما خطط لصنع النواة الأولى لفكرة منظمة الأمم المتحدة عوضا عن عصبة الأمم التي لم تحقق مرادها. أيضا حاول روزفلت إقحام ستالين معه في حرب ضد اليابان ليقضي عليها تماما، وقوبل باعتذار ستالين لانشغاله بجبهته الأخيرة نحو برلين، وهو ما يعد بداية جفاء بين البلدين سيتحول إلى حرب باردة. وفي الشرق تراجع الألمان من روسيا بالكامل إلى بيروسيا، وسقط منهم 50,000 أسير، وعبر الروس الحدود. وعندما حل يوم 13 من فبراير قصفت طائرات الحلفاء مدينة دريسدن، أجمل مدن أوروبا القديمة، بالفوسفور الملتهب، وقتل ما يقرب من 25,000 إنسان، واستمرت الحرائق لسبعة أيام. حل اليوم المشهود، وهو 17 من إبريل. برلين المدينة المحصنة أضحت الآن محاصرة من الجيش الأحمر في الشرق وقوات أمريكا من الغرب، مطلقين على المدينة في اليوم الأول من الغزو 1,000,000 قذيفة مدفع. حاول الألمان جاهدين الدفاع عن عاصمتهم، لكن أعداد قوات الأعداء كانت هائلة. ظهر هتلر لمرة أخيرة في فيديو صغير يربط على كتف الجنود البواسل الذين يدافعون عن مدينتهم. عقب ذلك وفي مخبئه قتل هتلر كلبه وحبيبته إيفا براون، وأطلق الرصاص على رأسه منتحرا بعد أن أمر جنوده بإحراق جثته كي لا يمثل بها الأعداء. لم تمر أيام طويلة حتى سقطت برلين في 2 مايو، بينما رفع السوفييت علمهم الأحمر فوق مبنى الرايخ لهتلر، مدمرين كل ما له صلة بالنازية. والتقى الجنود الروس والأمريكان وتعانقوا فوق أنقاض برلين التي قتلوا فيها ما يقرب من 500,000 شخص، وارتكبوا جرائم اغتصاب بحق الإناث من سن 10 أعوام حتى 60 عاما، وألقوا القبض على الجنرالات تمهيدا لمحاكمتهم، ومن بينهم كايتل القائد الذي وقع على استسلام ألمانيا وأعدم بعد ذلك لارتكابه جرائم حرب، كما شوهت أجساد أنصار هتلر في كل مكان. وفي إيطاليا أعدم الشعب موسوليني. بشكل مؤقت ساد السلام أوروبا، بينما حرب اليابان لم تنتهي. شعرت أمريكا أن الوقت قد حان لاستخدام سلاحها المفزع الذي كان نتاج عمل دؤوب من ألبرت أينشتاين وفريق عمله. إنها قنبلة نووية أقوى 1,000 مرة من أقوى قنبلة موجودة، والتي كان من المفترض أن تقصف بها برلين، ولولا تأخرهم في صنعها لما كانت من نصيب اليابان. صباح 16 من أغسطس عام 1954 حلقت طائرتان فوق اليابان، وأسقطت قنبلتان فوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين بخسائر في الأرواح فاقت 100,000 شخص، وتلاشت المدينتان تحت مظلة من الجحيم. لم تصمد اليابان كثيرا بعد تلك الكارثة، وفي 20 سبتمبر استسلمت اليابان على يد رئيس الوزراء مامورو شيغيماتسو فوق سفينة أمريكية بحضور ممثلين من دول الحلفاء. وهكذا أسدل الستار على أبشع حرب عرفتها البشرية في تاريخها، تاركة خلفها 60,000,000 قتيل، أكثرهم من المدنيين الأبرياء من كلا الجانبين. فقد الاتحاد السوفيتي بمفرده 20,000,000 قتيل. بعدها حاول العالم حل مشكلاته بعيدا عن الحرب، وألا يصل لمراكز الحكم هذا العدد الهائل من الدكتاتوريين ومهووسي الحرب. ولكن لم يدم هذا السلام، بل أصبحنا على أعتاب حرب سيكون العالم بأسره ساحة لقتالها. توقفت السيارة معلنة وصولنا، فترجلت منها متجها إلى خيمتي تاركا توني خلفي وفمه مفتوح عن آخره.